هناك حديث اليوم عن مفاوضات على قدم وساق في القاهرة بين إسرائيل وحماس، مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية أمريكية قطرية، ويعني أنباء وتفاؤل حذر بقرب التوصل إلى هدنة في أيام عيد الفطر. ولكن يمكن كان الخبر الأهم وبعده يخيم على أخبار اليوم ولهذا الأسبوع هو مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية في وسط غزة، من بينهم الأسترالية زومي فرانكم.
بالفعل أثار هذا الموضوع حفيظة الأستراليين كما أثار حفيظة المجتمع الدولي، لكن دعنا ننطلق من أستراليا، حيث أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الأحد من ملبورن موقف حكومته المتمثل في ضرورة توفير المساعدات للشعب الفلسطيني وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ألبانيزي أيضا ذكر أنه إحنا بحاجة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للأشخاص اللي بيحتاجوها، والتأكد كما ذكرتي من احترام القانون الإنساني والقانون الدولي وحق عمال الإغاثة في أن يكونوا قادرين على مواصلة عملهم بأمان.
نعم، كذلك فارس اتهم آنذاك أو في الوقت نفسه الوزير الأسترالي إيدي هيوسك إسرائيل بالفشل المنهجي في الالتزام بقوانين الحرب في غزة.
هيوزك هو وزير الصناعة والعلوم، وتصريحه إلى سكاي نيوز أستراليا ربما إشارة إضافية على تصاعد نبرة كامبرا تجاه إسرائيل بعد مقتل زومي فرانكم. حكى أنه مقتل أكثر من 200 عامل إنساني في غزة لا يعكس سوى فشل إسرائيل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين على حد وصفه.
نعم، وقال لوكالة سكاي نيوز أستراليا: أعتقد أن هذا يعكس فشلا منهجيا داخل الحكومة الإسرائيلية في الالتزام بجدية الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وعلى الجانب الإسرائيلي، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت ملخصا للتحقيقات الأولية في الحادث، وقالت أن الغارة على القافلة التابعة لمنظمة World Central Kitchen كانت خطأ فادحا ناجما عن تحديد خاطئ، وسمعنا أنباء عن إقالة ضابطين.
كذلك فارس، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس ووزيرة الخارجية بيني وونغ يوم الجمعة أن أستراليا ستعين مستشارا خاصا مستقلا للتدقيق في التحقيق الرسمي بالهجوم الإسرائيلي.
محللون يرون أن مقتل عمال الإغاثة التابعين لطاقم World Central Kitchen كان نقطة تحول في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وتصاعد النبرة الأسترالية الغاضبة بين مزدوجين أيضا تتماهى مع مواقف غربية أخرى، منها موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي كان دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة دون ربطه بمفاوضات أو بتبادل للأسرى، في إشارة إضافية إلى توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. دعونا ننتقل إلى الأراضي الفلسطينية، نتحدث لهذا الصباح مع ضيفنا سعادة السفير الفلسطيني لدى كامبرا والمتواجد حاليا في مدينة نابلس في الضفة الغربية للوقوف على هذه التطورات وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تهدئة قريبة. أهلا بك سعادة السفير.
ما قراءتك للهجة التي أصبحنا نسمعها منذ الحادثة اللي صارت على عمال الإغاثة، تشديد في اللهجة سواء من أستراليا أو من غيرها من الدول؟
بالواقع طبعا نرحب احنا بتطور الموقف الاسترالي تجاه ما يجري في غزة، وهو موقف متدرج كما تعلمون له علاقة بتطور الاحداث في قطاع غزة والوضع الكارثي الموجود في القطاع، ومؤخرا كما ذكرتم في النشرة هو مقتل عمال الإغاثة وخاصة عمال الإغاثة الأسترالية. أنتهز هذه الفرصة لأتوجه يعني بالعزاء لأسرة سيدة فرانكم على مقتلها. هذا منهج متواصل من قبل إسرائيل، نشجع أيضا إجراء تحقيق مستقل وأن إسرائيل تخضع لمساءلة، نشجع تعيين مستشار خاص من قبل الحكومة الأسترالية لكي يشارك في هذا التحقيق، وكما ذكرت يعني وزارة الخارجية أن المعلومات الواردة من التحقيق غير كافية. هذا موقف جيد يمكن أن يبنى عليه في اتجاه موقف أكثر تقدما من قبل الحكومة الأسترالية، لذا هناك يعني تقدم في هذا الموقف، ولكن نتمنى ونطالب الحكومة الأسترالية بأن تدعم وقف دائم لإطلاق النار، ليس وقفا مشروطا بسبب الوضع الكارثي والإنساني على أهالي قطاع غزة. الموقف إذن يتطور عالميا، يتطور كما ذكرتم الموقف الأمريكي، هناك تناقضات كبيرة بسبب الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وهذا أيضا له علاقة بالاحتجاجات الكبيرة التي تجري في معظم دول العالم حاليا. هذا نتيجة مباشرة لرغبة الرأي العام في هذه الدول بوقف هذه المجزرة التي تتم في قطاع غزة.
دكتور عزت، يعني حتى هناك ضغط في الشارع الإسرائيلي والألاف يتظاهرون في محاولة للضغط على حكومة نتنياهو لتوقيع هدنة وتبادل للأسرى بعد مرور 6 أشهر كاملة على اندلاع الحرب. ذكرت الموقف الأمريكي، ويبدو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد دكتور محمد مصطفى ولأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتوجه إلى واشنطن لبحث ملفات الإصلاحات المقترحة. يعني هذا السؤال يطرح بشكل متكرر في وسائل الإعلام، دور الحكومة الجديدة يعني بعد الإصلاحات المتوقعة في قطاع غزة، يعني وسط برفض زي ما نكون صريحين يعني من حركة حماس.
أكيد طبعا، كما تعلمون تم تشكيل حكومة الأسبوع الماضي من قبل مهنيين فلسطينيين مع كتاب تكليف من قبل الرئيس يتضمن المواضيع والقضايا الرئيسية الملحة التي يجب أن تعمل على أساسها الحكومة. وكما تعلمون فإن أهم موضوع حاليا هو إعادة إعمار قطاع غزة، منع تهجير قطاع غزة، إضافة إلى طبعا تقديم المساعدات الإنسانية وتنسيق المساعدات الإنسانية الإغاثية لشعبنا في قطاع غزة، كذلك أيضا نقاش ما بعد الحرب كما يقال في اليوم التالي. بالتالي هذه الحكومة لديها مهام كبيرة، إضافة طبعا إلى ملف الإصلاح الكبير الذي يجب أن تطلع به هذه الحكومة. بالواقع يعني ملفات كبيرة جدا أمام هذه الحكومة يجب أن تقوم بها. وكما ذكرتم أيضا فإن الإصلاح مهم جدا، وهنا أود أن أنوه أن أهم القضايا الإصلاحية هي التحول الديمقراطي في فلسطين، وبالتالي موضوع استقلال القضاء، موضوع الإصلاح الإداري، الأجهزة الأمنية إلى آخره، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وليس بما يخدم مصالح الشعب الإسرائيلي. قد يكون هناك مفهوم لدى الإدارة الأمريكية ضيق لموضوع الإصلاحات يتعلق فقط في موضوع التنسيق الأمني إلى آخره بما يخدم أهداف إسرائيل، ولكن الأجندة الإصلاحية التي لدينا كفلسطينيين هي مختلفة تماما، لها علاقة بتطور الديمقراطي في فلسطين، و الأهم من ذلك هو التحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة لكي يستطيع الشعب الفلسطيني أن يختار قيادته. وبالتالي هناك ملفات عديدة سوف يبحثها رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى في واشنطن مع الإدارة الأمريكية، منها ملف الإصلاح، ولكن أيضا لها ملف غزة له أهمية كبرى أيضا في هذا الإطار.
دكتور عبد الهادي، حضرتك متواجد حاليا في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وفق التعريف الدولي، والبعض يرى أن الحرب الأخيرة سلطت الأضواء على الأوضاع في الضفة الغربية، على حركة استيطان نشطة، على عنف من المستوطنين تجاه فلسطينيين. لو بدنا نحكي عن نابلس، يعني اقتحمت يوم أمس مدينة نابلس والاشتباكات على قدم وساق، إذا ممكن تضعنا يعني في ظروف ما شاهدته يعني في هذه السفرة الأخيرة في عز الحرب، كيف هي الأحوال في الضفة الغربية اليوم؟
حياة فارس، الأوضاع في غاية السوء. يعني أنا ساكن في رام الله وأهلي في نابلس، وأنا طبعا متواجد في نابلس، ولكن يعني جئت إلى رام الله ليوم أو يومين وأريد أن طبعا أعود إلى نابلس. عند يعني ذهابي إلى نابلس فوجئت بهذا، مع أني كنت في شهر أكتوبر الماضي، ولكن هناك تطورات كبيرة. أولا تم إغلاق مدينة حوارة نهائيا، وبالتالي وهي يعني شريان رئيسي وممر رئيسي إلى نابلس، وبالتالي هناك بوابات، أكثر من 20 بوابة تقريبا عند نابلس مغلقة تماما. يعني ممكن نقول أنه من أبرتايد إلى حصار شامل لكافة المدن والقرى الفلسطينية، وخاصة يعني نابلس بشكل خاص. وبالتالي يعني لا يمكن لي ناو أن أعرف الطريق. يعني حاولت أن أسوق ولكن كان هناك صعوبة، فلازم أخذ تاكسي وتستغرق الرحلة أكثر من ساعتين ونصف، ونمر بقرى مختلفة كبيرة حتى نصل إلى مدينة نابلس، وذلك بسبب تواجد المستوطنين وبسبب الإغلاقات التي تقوم بها إسرائيل وبسبب شق طرق جديدة، تغيير كامل في معالم هذه المنطقة. طبعا يعني أنتم سمعتوا كمان عن هجوم المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على السكان في فلسطين في هذا الشهر الفضيل، طبعا اعتقالات بالجملة 9,000 معتقل حتى الآن، الجزء الأساسي منهم هو اعتقال إداري بدون محاكمات. يعني إسرائيل تقوم بممارسات تعسفية كبيرة حاليا في الضفة الغربية. إسرائيل طبعا تغلق كل المعابر أمامنا ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيين إلا أن يعملوا في إسرائيل. طبعا المقاصة الفلسطينية وحجز أموالنا، أموال الضرائب اللي أنا شفته شيء غريب، الخضار لا يستطيع أحد أن يشتريها، بسطات في كل المواقع، الوضع الاقتصادي متردي جدا جدا في فلسطين، إضافة إلى الوضع الأمني، إلى إضافة إلى الوضع السياسي. نعيد بأية حال عدت يعيد، يعني هناك عائلات كبيرة في نابلس وفي رام الله يعني يمتنعون عن أكل الحلوى، يعني نحن نخجل أن نشتري الكنافة النابلسية على سبيل المثال. يعني عندنا إحساس كبير بأهلنا بغزة مع هذا الوضع الاقتصادي المتردي، ولكن الأساس هو عدم وجود شهية، يعني لا توجد أي مظاهر للعيد ولا نريد أن نحتفل بالعيد للأسف الشديد، مع أننا يعني شعب لديه قدرة كبيرة على الصمود ويعرف أن يعني يجتاز الصعاب الكبيرة، ولكن الحقيقة يعني الناس ما عندهم، محبطين بطريقة كبيرة للأسف.
على أمل يعني أن هذا العيد يحمل أخبار جيدة وحفنة من السلام للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا سعادة السفير الفلسطيني، حدثنا من نابلس في الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
من التطورات أيضا من الشرق الأوسط، تم العثور على جثة أحد الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس.
كان هناك بيان بلغ من العمر 47 سنة إلعاد كاتزير.
صحيح، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري أن الرجل قتل في وقت سابق من هذا العام.
إلعاد مختف من يرؤوز بأخزريوت على يد مخبلي الجهاد الإسلامي.
Elad was brutally kidnapped from near Oz by the terrorists of the Islamic Jihad, together with his mother Hannah, who was released from captivity and returned home to Israel as part of the plan for the return of the hostages. According to the intelligence information we have, Elad was murdered by his captors during the month of January. IDF representatives this morning delivered the message to the family of Elad, may his memory be blessed, and updated them with the details of the operation.
ويتكنوا أطا بفرتية همفتصة.
أنتونيو غوتيريش هو الأمين العام للأمم المتحدة. منعرف رئيس الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دعا قادة قطر ومصر لوضع مزيد من الضغط على حماس حتى تقبل بصفقة لوقف لإطلاق النار. ماذا قال يا ترى أنتونيو غوتيريش؟
More than half the population, over a million people are facing catastrophic hunger. Children in Gaza today are dying for lack of food and water. This is incomprehensible and entirely avoidable. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.
جدير بذكر أن إسرائيل تقصف غزة منذ الهجوم لشنة حماس ب 27 أول أكتوبر، قتل فيه أكثر من 1200 شخص بينهم 30 طفلا، احتجز أكثر من 200 رهينة وفقا للحكومة الإسرائيلية، وقتل إلى الآن في غزة حوالي 33 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة.